بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الجمع في المسجد مرتين. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن سليمان الأسود عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الجمع في المسجد مرتين. باب في الجمع في المسجد مرتين. مقصود من هذه الترجمة أن تكرر الجماعة في المسجد أنه سائر، يعني إذا كان ذلك ليس مقصودا من الجماعة الثانية أن تتأخر عن الجماعة الأولى، وإذا كان كانت الجماعة الثانية مقصودة في التأخر عن الجماعة الأولى وأنها لا تصلي معها بل تصلي وحدها فهذا لا يجوز. وعلى هذا فالجمع في المسجد مرتين أو إقامة جماعتين في المسجد، إن كانت الجماعة الثانية جاءت من غير قصد بل كان السبب هو فوات الصلاة، وأن الذين جاءوا متأخرين سبقوا في الصلاة وجاءوا وقد سلم الإمام، فلهم أن يصلوا جماعة ثانية في المسجد. وإذا كانت الجماعة الثانية لا تريد أن تصلي وراء الجماعة الأولى أو مع الجماعة الأولى بل تريد أن تصلي وحدها فهي تتأخر عن الصلاة في الجماعة الأولى من أجل أن تقيم جماعة ثانية فهذا لا يجوز، لأن فيه التفرق والاختلاف وعدم الاجتماع. ولهذا فقد كان من حسنات الملك عبد العزيز رحمة الله عليه لما تولى على الحجاز وكانت مكة يصلي فيها أربع جماعات: الحنفية يصلون على حدة، والمالكية على حدة، والشافعية على حدة، والحنابلة على حدة، ولكل مقام حول الكعبة. وقال: هذا مقام الحنفي، وهذا مقام الشافعي، وهذا مقام الحنبلي، وهذا مقام المالكي، وتقام هذه الجماعة والذين يتبعون المذهب الآخر، يعني لا يصلون معها ينتظرون جماعتهم. فكان من أعظم حسنات الملك عبد العزيز رحمه الله أن أنهى يعني هذا التفرق، وجمع الناس على إمام واحد فهذه الجماعة المذمومة التي هي مقصودة في التفرق، قصدها التفرق وعدم صلاة بعضهم وراء بعض. ومن المعلوم أن هذا العمل الذي هو التفرق غير سائر، ولو كان الأئمة الأربعة موجودون في زمن واحد لصلى واحد منهم إمام والباقون مأمومين ولا كل واحد يصلي وحده، وليس كل واحد يصلي وحده. فإذا هذا العمل الذي كان يحصل من بعض الأتباع من التفرق وعدم صلاة بعضهم وراء بعض هذا من التفرق المذموم الغير الجائز. وعلى هذا فإقامة الجماعة في المسجد مرتين إن كان المقصود من الجماعة الثانية، إذا كان الجماعة الثانية مقصود إقامتها وأنها لا تريد أن تصلي مع الجماعة الأولى فهذا لا يجوز. وإن كان الذين جاءوا للصلاة كانوا يريدون الجماعة الأولى ولكنهم سبقوا وفاتتهم الصلاة فلهم أن يصلوا جماعة ثانية. وهذا هو الذي أورده أبو داود أو ترجم له أبو داود، يعني معناه إقامة الجماعة الثانية التي سائغ إقامتها، وذلك بأن يكون الإنسان فاتت الصلاة أو جماعة فاتت الصلاة فلهم أن يصلي جماعة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الرجل مع الرجل يعني خير من صلاة وحده، وصلاة الاثنين ثلاثة أفضل، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل، وكلما كان في الجماعة أكثر فهو أفضل. فعموم ذلك يدل على يعني جواز إيجاد الجماعة الثانية إذا لم يكن مقصود إقامتها بعدم الصلاة مع الجماعة الأولى. وقد أورد الإمام أبو داود رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده، يعني بعد ما صلى الناس أبصر رجلا يصلي وحده فقال: من يتصدق على هذا فيصلي معه، يعني معناه من يتصدق عليه فيصلي معه فيحصل له فضل الجماعة ويحصل له أجر الجماعة بوجود ذلك الذي صلى معه. وقال وسمى ذلك صدقة لأن فيه إحسانا إليه وفي زيادة ثوابه وأجره، لأن صلاته في الجماعة أعظم من صلاته لو صلى وحده. فإذا في إيجاد الجماعة بالصلاة معه صدقة عليه وإحسان إليه بكونه يضاعف أجره ويزيد ثوابه، يضاعف أجره ويزيد ثوابه. الرسول صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده، وقد يفهم من هذا أو يفهم من هذا أنه بدأ بالصلاة، فدل هذا على أن الجماعة يمكن أن تكون أن توجد ولو لم يكن من أولها، بل يمكن أن يكون بعد الدخول فيها تكون الجماعة، لأن كل واحد يصلي ثم يأتي إنسان ويدخل معه ويصلي جماعة، يصلي معه جماعة. وهذا الحديث يدل على هذا، ويدل عليه أيضا فعل ابن عباس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نام عند خالته ميمونة، وقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، قام وتوضأ وصلى ودخل في الصلاة، فقام ابن عباس وتوضأ وجاء وصلى عن يساره، وقف عن يساره فأداره عن يمينه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ الصلاة وحده ثم دخل معه ابن عباس فصارت الجماعة. فهذا يدلنا على أنه لا يلزم أن تكون الجماعة لا تكون إلا من بدايتها وأنها من أولها، بل يمكن أن تكون بعد بدايتها كما يرشد إليه هذا الحديث، وكما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل في بيت خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وفي الحديث أيضا أن أقل الجماعة اثنان، أقل الجماعة اثنان، لأنه قال: من يتصدق على هذا فيصلي معه، فيدل هذا على أن الجماعة أقلها اثنان، لأن ثلاث رجل معه يعني ثلاث رجلا معه كان بذلك جماعة، صار بذلك جماعة، واحد مع واحد صاروا جماعة. فإذا أقل الجمع اثنان أو أقل الجماعة اثنان، وأقل الجماعة اثنان في عند الفقهاء، وفي الجماعة يعني في صلاة الجماعة أقلها اثنان، كما أن أقل الجمع عند الفرضيين اثنان أيضا، أقل الجمع عند الفرضيين اثنان. والله عز وجل يقول: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وأقل ما أقل عدد يحجب الإخوة يحجب الأم من السدس إلى السدس هو اثنان، لا يلزم أن يكونوا ثلاثة، بل إذا وجد اثنان حجباها. فأقل الجمع في الفرائض اثنان، وأقل الجمع أي الجماعة في الفقه وفي الصلاة اثنان، إمام ومأموم. وهذا الحديث يدل على ذلك، لأنه قال: من يتصدق على هذا فيصلي معه. وفيه دليل على ما ترجم له المصنف من أنه يمكن أن تكون أن تقام جماعة إذا كان ليس مقصودا الاختلاف، وهذا الحديث يدل على ذلك. وتجويب أبي داود رحمه الله يعني في على ذلك واستشهاده بالحديث يبين أنه يرى أن الجماعة يمكن أن تقام مرتين في مسجد واحد، لأنه ترجم وأورد الحديث الدال على الترجمة، وأورد الحديث الدال على الترجمة. وبعض أهل العلم قال إنه إذا فاتت الجماعة فإن كل يصلي وحده ولا يصلون جماعة، وهذا الحديث حجة عليهم، وهذا الحديث حجة عليهم. وكذلك الحديث الآخر الذي هي صلاة رجل مع رجل خير أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الاثنين، وهكذا، وكلما كان أكثر هو أحب إلى الله عز وجل. إذن هذا الحديث الذي معنا واضح الدلالة على جواز إقامة جماعة ثانية فيما إذا كان الذين حضروا للصلاة قد فاتتهم الصلاة وسبقوا بها، فلهم أن يجمعوا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى إقامة الجماعة ولو عن طريق التصدق فهو يدل على أنه إذا لم يكن حاجة إلى الصدقة فإن الجماعة سائغة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أن يصلى مع الرجل الذي صلى وحده أو جاء وحده، فإذا جاء اثنين لا يقال لكل واحد صلي على حدة، أنت صلي على حدة وأنت صلي على حدة. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد أن يحسن إلى من كان واحدا أن يصلى معه، فإذا جاءوا اثنين وصلوا مع بعض هم ليسوا بحاجة إلى صدقة، ليسوا بحاجة إلى صدقة. فهذا الحديث واضح الدلالة على جواز إقامة الجماعة الثانية في المسجد، لكن كما قلت إذا لم يكن مقصود التخلف عن الجماعة الأولى، وإنما كان الذين جاءوا حريصين على الصلاة ولكن فاتتهم الصلاة وسبقوا بها، فلهم أن يقيموا جماعة ثانية وأن يصلوا جماعة ثانية. وكما قلت إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى إيجاد الجماعة ولو عن طريق الصدقة، فكيف لا يسوغ لمن كانوا جماعة فاتتهم الصلاة أن يصلوا جماعة، بل يرشدون إلى أن كل واحد يصلي على حدة. ثم أيضا فيه صلاة المتنفل خلف المفترض، صلاة المتنفل خلف المفترض، لأن ذاك الذي يصلي مفترض، وهذا الذي يصلي معه ويتصدق عليه هو متنفل، ويجوز أن يكون المتنفل هو الإمام، ويجوز أن يكون المفترض هو الإمام، لأن صلاة المفترض خلف المتنفل جاءت السنة بها، وصلاة المتنفل خلف المفترض جاءت السنة بها. وصلاة المفترض خلف المتنفل يدل عليها هذا الحديث، ويدل عليها حديث الرجلين الذين في مسجد الخير بعد صلاة الصبح، والذين صلوا في رحالهما وجاءوا وجلسوا في المسجد، وسيأتي الحديث يعني قريبا. ففيه صلاة المتنفل خلف المفترض، أما صلاة المفترض خلف المتنفل ففعل معاذ الذي كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في هذا المسجد، ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم تلك الصلاة، هو إمام وهم مأمومون، فتصح إمامة المفترض صلاة المفترض خلف المتنفل وصلاة المتنفل خلف المفترض.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن وهيب.
عن وهيب بن خالد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سليمان الأسود.
عن سليمان الأسود وهو صدوق أخرج له أبو داود بن ماجه.
الترمذي.
أبو داود
والترمذي.
أبو داود والترمذي.
عن أبي المتوكل.
عن أبي المتوكل الناجي وهو علي بن داود وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سعيد الخدري.
عن أبي سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكنية أبو سعيد وبنسبته الخدري وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين.
قال رحمه الله تعالى